واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف وهم ودفع. المصنف بعد أن بيّن اتحاد الطلب والإرادة بيّن مقصوده واستدل عليه ودفع بعض الإرادات التي ترتبط بشبهة الجبر، المصنف بعد ذلك تعرض إلى وهم. حاصل هذا الوهم هو أن حقيقته هو إشكال على تعريف المصنف للإرادة فيما تقدم. المصنف حينما دفع الإشكال المتقدم عرف الإرادة، قال الإرادة هي العلم بالصلاح. الإرادة هي العلم بالصلاح فيما يرتبط بالإرادة التشريعية. شلون عرف الإرادة التشريعية؟ عرف الإرادة التشريعية هي العلم بالمصلحة في الفعل، في فعل المكلف. هو يعلم وجود المصلحة في الصلاة إذا صدرت اختيارا من المكلف، هذا علم بالمصلحة هو الإرادة. هكذا عرف المصنف الإرادة التشريعية في قبال الإرادة التكوينية اللي قدمت. عرف الإرادة التكوينية بالعلم بصلاح النظام، صلاح العالم بنظامه، العلم بالنظام التام. هذا المقصود بالإرادة التكوينية. الإشكال اللي الآن يذكر على خصوص الإرادة التشريعية، المصنف ذكر فيما تقدم أن الإرادة التشريعية هي العلم بالصلاح، هذا من ناحية في مقام دفع الإشكال المتقدم ذكر هذا. من ناحية أخرى هو ذكر في صلب الموضوع، في أصل موضوعنا اللي ذكرناه سابقا، هو أن الإرادة عين الطلب. الإرادة عين الطلب. الإرادة والطلب متحدان مفهوما وخارجا وإنشاء. فإذا عندنا نقطتين، النقطة الأولى هي أن الإرادة هي العلم بالصلاح، من ناحية ثانية الإرادة هي عين الطلب. إذا ضممنا هاتين المقدمتين بعضها إلى البعض الآخر، النتيجة هي أن المنشأ بالصيغة في الخطابات الشرعية مثل صلي، هاي صلي إنشاء، خطاب شرعي يتضمن لإنشاء. نتيجة ضم المقدمتين هو أن المنشأ في الصيغة في الخطابات الشرعية مثل صلي هو العلم، هاي صلي إنشاء، إنشاء موجود في خطابات الشارع، شارع يقول صلي. هذا شنو معناه؟ معناه أن المنشأ بالصيغة هو العلم. ليش؟ لأن الإنشاء إنشاء للطلب، والطلب متحد مع الإرادة، والإرادة متحدة مع العلم كما قال هو المصنف. فالنتيجة أن المنشأ بمثل صلي هو نفس العلم، لأن مساوي المساوي مساوي، قياس مساواة. بعبارة مختصرة، إذا قال المولى صلي صلي، هذا إنشاء للطلب، هذا واضح ما يحتاج لبيان. صلي يعني قاعد ينشئ الطلب، إنشاء للطلب بمقتضى المقدمة الثانية اللي قلنا أن الطلب عين الإرادة، فلا بد أن يكون المنشئ بمثل صلي هو شنو؟ هو الإرادة، لأن قلنا المنشأ بصلي هو الطلب، والطلب عين الإرادة، فإذا لابد أن يكون المنشأ بصلي هو الإرادة، هاي واضحة بمقتضى المقدمة الأولى، وأن الإرادة هي العلم، فلا بد أن يكون المنشأ بمثل صلي هو نفس العلم. انتقلنا من الطلب إلى الإرادة بمقتضى صلب الموضوع اللي قاله المصنف، أن الطلب متحد من الإرادة مع الإرادة. انتقلنا من الإرادة إلى العلم بمقتضى تعريف المصنف هو السابق، هو قال الإرادة يعني العلم بالصلاح. فالنتيجة أن المنشأ بالصيغة هو العلم، وهذه النتيجة ما يمكن الالتزام بها، هذه النتيجة واضحة البطلان، لأن المنشأ بمثل صلي هو نفس الطلب، وأن الشارع المقدس يريد من العبد إيجاد الصلاة خارجا، الشارع المقدس يريد من العبد أن يوجد الصلاة خارجا، حينما يقال صلي، حينما يقال أقم الصلاة، شنو اللي نفهم من هذا الكلام؟ صلي يعني أن الشارع المقدس يطلب من العبد أن يوجد الصلاة خارجا، هذا الذي يدل التركيب عليه، الكلام عليه، ولا يدل هذا الكلام صلي، لا يدل على العلم بأي دلالة، بأي نحو من أنحاء الدلالة، لأن صيغة افعل لا تدل على العلم بأي نحو من الأنحاء، هي لا تدل على العلم أصلا. فإذا هذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن عدم تمامية هذا التعريف، تعريف الإرادة بالعلم، هذا التعريف ليس تعريفا تاما، لابد من استبداله. ليش؟ لأن هاي النتيجة ما يمكن أن نلتزم بها، مضافا إلى أن من الماهيات ما يكون قابلا للإنشاء، مثل الزوجية، الملكية، التحرير، الطلاق، هاي طبائع وماهيات حقائق يمكن أن تنشأ، يمكن إنشاءها. فالزوجية يمكن أن تنشأ بعد أن لم تكن توجد بالإنشاء، هاي ماهيات قابلة للإنشاء، في قبال بعض الماهيات غير القابلة للإنشاء، مثل الإنسان، حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان هاي غير قابلة للإنشاء، لا يمكن أن يقال مثلا للشيء صر إنسانا فيكون إنسانا، مثل ما يقول مثلا زوجت قبلت فتنشأ الزوجية، الإنسان غير قابل للإنشاء، لا يمكن أن يشار إلى شيء ويقال هذا إنسان ويقصد الإنشاء بذلك بالكلام، هذا الكلام ليس تام. فإذا عندنا ماهيات قابلة للإنشاء مثل الزوجية والملكية، ماهيات غير قابلة للإنشاء مثل الإنسان وسائر الموجودات الخارجية، الموجودات الخارجية غير قابلة للإنشاء، ومن الموجودات الخارجية غير القابلة للإنشاء العلم، العلم أمر غير قابل للإنشاء، العلم اللي فسره الإرادة به هذا غير قابل للإنشاء، لا يعقل أن يتعلق الإنشاء بالعلم، وإنما العلم موجود خارجي يوجد بحصول أسبابه ومقدماته الخاصة، العلم إلى مقدمات إلى أسباب، يحصل العلم من تلك الأسباب ومن هذه المقدمات، أما أن يحصل العلم بالإنشاء هذا الأمر غير تام. هذا شنو معناه؟ معناه أن المنشئ بصلي لا يمكن أن يكون هو العلم، هذا إضافة إلى ما تقدم، إضافة إلى ما تقدم من أن الصيغة لا تدل بأي نحو من أنحاء الدلالة على العلم، نقول العلم أساسا بقطع النظر عن دلالة وعدم دلالة الصيغة على العلم، هو العلم أصلا غير قابل للإنشاء، خصوصا علم الله تبارك وتعالى. يعني إذا قبلنا في سائر العلوم أن توجد بالإنشاء فلا يمكن أن يقال أن علم الله تعالى قابل للإنشاء، لوضوح أن علم تبارك وتعالى هو عين ذاته، والذات غير قابلة للإنشاء، ولا يمكن التفوه بهذا المعنى. والنتيجة من هذا الكلام هو أن تفسير القوم للإرادة التشريعية بالعلم بالصلاح، هذا التفسير ليس تفسيرا تاما للزوم هذا المحذور الفاسد. هذا بالنسبة إلى أصل الوهم والإشكال. وأما الدافع، دفع هذا الإشكال، الدفع هو أن هذا التوهم الذي ذكر مبني على أن الاتحاد بين الإرادة وبين العلم هو اتحاد مفهومي، يعني أن المفهوم من الإرادة هو عين المفهوم من العلم. احنا وين اشكالنا؟ اشكالنا على نفس تعريف الإرادة التشريعية بالعلم، فخلوا نروح نسلط الضوء عليه، نقول هذا الاشكال مبني على ان الاتحاد بين الإرادة وبين العلم اتحاد مفهومي، لان بناء على الاتحاد المفهومي يتم الاشكال. فنقول مثلا، نقول المنشئ بالطلب، شوف شلون نبين الإشكال بناء على الاتحاد المفهومي، نقول المنشأ بالطلب هو مفهوم الطلب، يعني الطلب أو الإنشاء وارد على المفهوم، الإنشاء إنشاء الطلب وارد على مفهوم الطلب، وحيث أن مفهوم الطلب متحد مع مفهوم الإرادة، احنا قلنا الطلب يتحد مع الإرادة في جميع المراتب، فمفهوم الطلب متحد مع مفهوم الإرادة، وحيث أن مفهوم الإرادة هو عين مفهوم العلم بناء على حسب الفرض، احنا فارضين أن الاتحاد مفهومي بين الإرادة وبين العلم، فالنتيجة أن المنشأ بالصيغة هو مفهوم العلم، يعني الإنشاء وارد على مفهوم العلم، فيتم الإشكال، نقول هذا أمر غير مقبول، لأن العلم غير قابل للإنشاء، والإنشاء لا يدل بأي نحو من أنحاء الدلالة على العلم. فإذا الإشكال مبني على شنو؟ مبني على فهم الاتحاد المفهومي بين العلم وبين الإرادة، هذا الذي ذكر في بيان الإرادة. أما إذا قلنا أن الاتحاد بين الإرادة وبين العلم ليس اتحادا مفهوميا، الشق الثاني إذا قلنا لا، الاتحاد ليس اتحادا مفهوميا، وإنما الاتحاد بين الإرادة وبين العلم اتحاد مصداقي، اتحاد خارجي، فحينئذ لا يتم الإشكال، لا يتم الإشكال، لأنه هو سيكون الاتحاد، اتحاد الإرادة مع العلم مغايرا لاتحاد الإرادة مع الطلب، اتحاد الإرادة مع العلم اتحاد مصداقي، بينما اتحاد الإرادة مع الطلب اتحاد مفهومي. ليش؟ لأن احنا قلنا المنشأ بالصيغة منا نبدي، المنشأ بالصيغة شنو؟ قلنا مفهوم الطلب، مفهوم الطلب يتحد مع مفهوم الإرادة، هذا بمقتضى العينية والاتحاد في قبال قول الأشاعرة، فإذا مفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة، لكن في جانب العلم والإرادة الاتحاد بينهما اتحاد مصداقي، فما نقدر نقول أن الطلب المساوق للإرادة مساوق للعلم. ليش؟ لأن الاتحاد من الناحية الأولى مفهومي بين الطلب وبين الإرادة، بينما الاتحاد في جانب الإرادة والعلم اتحاد مصداقي، يعني بعبارة مختصرة لا يتم قياس المساواة لعدم تكرر الحد الأوسط، ما يتكرر الحد الأوسط كما كان يتكرر بناء على الاتحاد المفهومي. بناء على الاتحاد المفهومي نقول مفهوم الطلب يساوق مفهوم الإرادة، ومفهوم الإرادة يساوق مفهوم العلم. إذن المنشأ بالصيغة هو مفهوم العلم. قياس المساواة يتم، كل مقدماته كلتا المقدمتين تكون تامة. أما بالنسبة إلى الاتحاد المصداقي بين العلم وبين الإرادة، هذا يقطع الطريق أمامنا ولا يتمم قياس المساواة. يقول المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب المساوق لمفهوم الإرادة. بعد ما نقدر نقول المساوق لمفهوم العلم، لأن الإرادة لا تساوق مفهوم العلم، وإنما الإرادة تتحد مع العلم مصداقا وخارجا. فإذا اللي نخلص إلى الآن نقول أن الإشكال إنما يتم بناء على كون الاتحاد بين الإرادة وبين العلم اتحاد المفهومية، لا ما لو كان الاتحاد بين الإرادة وبين العلم اتحادا مصداقيا خارجيا. الآن نسأل، نقول أي الأمرين هو الصحيح؟ هل أن الصحيح هو أن الإرادة متحدة مفهوما مع العلم كما يظهر كما يتوهم من شرح معنى الإرادة؟ لأن عادة الشرح والبيان والتعريف يكون علما للمفهوم، فيبدو أن المقصود هو الأول، هو أن الاتحاد بين الإرادة وبين العلم اتحاد مفهومي. لكن هذا خلاف التحقيق. الصحيح هو أن الاتحاد بين العلم وبين الإرادة اتحاد مصداقي، اتحاد وجودي، وليس اتحادا مفهوميا. الإرادة لا تتحد مع العلم مفهوما، هذا أمر واضح، ينبغي أن يكون أمرا واضحا. ليش؟ لأن الإرادة والعلم ليسا مترادفين. مو أن المفهوم من الإرادة هو عين المفهوم من العلم، كما أن المفهوم من البشر عين المفهوم من الإنسان، مترادفان. لا، الأمر ليس كذلك. الذي يفهم من الإرادة شيء والذي يفهم من العلم شيء آخر. نعم، في مقام الخارج والمصداق الخارجي ذات الإرادة هو عين ذات العلم، يعني مصداق الإرادة واقع الإرادة هو واقع العلم لما ذكروه محققا في محله من أن الصفات عين الذات. هذا اللي ذكرناه سابقا، الصفات عين الذات وهي جميعا متحدة. ليش؟ لأن صفة العلم عين ذاته تعالى، وصفة القدرة عين ذاته تعالى، والمتحد مع المتحد متحد. الإرادة المتحدة مع الذات المتحدة مع العلم، هاي الإرادة متحدة مع العلم. أيضا قياس مساواة، لكن يرتبط بالوجود الخارجي. والحاصل أن مصداق الإرادة هو عين مصداق العلم خارجا. في الخارج هناك عينية، مصداق الإرادة عين مصداق العلم خارجا، وحينئذ لا تكون الإرادة لا يكون المقصود من الإرادة مفهوم الإرادة هو عين مفهوم الطلب، حتى يقال أن المنشأ بالطلب هو الإرادة وبالتالي العلم، حتى ننتهي إلى تلك النتيجة. المنشأ بالطلب ليس هو الطلب الخارجي، ليس هو الطلب الخارجي، وإنما مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب يتحد مع مفهوم الإرادة غير المتحدة مع مفهوم العلم، فلا تحصل النتيجة المتقدمة. هذا الإشكال مبني على أن الاتحاد بين الإرادة وبين العلم هو اتحاد مفهومي، لكن الصحيح ما ذكرناه من أن الاتحاد اتحاد مصداقي. وقد دلت الأدلة على ذلك، الأدلة دلت على عينية الصفات للذات من حيث المصداق. من حيث المصداق. أما المفاهيم مفاهيم متعددة، لا مانع من تعدد المفاهيم، المانع من تعدد الذات خارجين، المانع من تعدد المصداق. كثير من الروايات كما ذكروا دلت على عينية الصفات للذات، ويكفينا ما ذكر في نهج البلاغة في أول خطبة من نهج البلاغة، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. واضح هذا إنما يدل على نفي الصفات الزائدة، نفي الصفات عنه يعني نفي الصفات الزائدة كما في الممكنات. العلم زائد على الإنسان، هاي الصفة ليست منفية عن الإنسان، الصفة الزائدة على الإنسان هاي ثابتة للإنسان. أما الصفة الزائدة على الذات المقدسة هاي منفية. ليش الرواية مطلقة نفي الصفات عنه؟ ليش نقول أن المنفي خصوص الصفات الزائدة؟ ذلك بقرينة قول نفسه، قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في موضع آخر: ليس لصفته حد محدود، ليس لصفته حد محدود. هذا يدل على شنو؟ يدل على نفي الصفة؟ لا، هذا لا يدل على نفي الصفة، بالعكس يدل على ثبوت الصفة. غاية ما في الباب أن تلك الصفة لا حد لها، ليس لها حد محدود. ومن الواضح أن هاي ليس له حد محدود هاي خاصة الذات المقدسة، خاصة الذات المقدسة، الذات المقدسة لا حد لها. فإذا كانت الصفة لا حد لها، إذن كانت الصفة متحدة مع الذات. القول الأول لأمير المؤمنين يقول كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، هاي صفات الصفات الزائدة. ليش؟ لأن عندنا موضع آخر دل على إثبات الصفة له تعالى، وأن الصفة لا حد لها كما أن الذات لا حد لها وليست متناهية، الصفة أيضا كذلك. وهذا يعني أن الصفة متحدة مع الذات، لأن خاصة الذات وجدت في الصفة، ما يعني أن الصفة عين الذات. هذا يدل على عينية الصفات للذات خارجا، ولا دليل، بل الدليل قائم على عدم الاتحاد المفهومي، لأن المفهوم من الإرادة واضح، هذا مدرك بالوجدان. المفهوم من الإرادة غير المفهوم من العلم، غير المفهوم من القدرة، غير المفهوم من الحياة، وهكذا سائر الصفات الذاتية للذات المقدسة. هذا ما يرتبط بالتوهم ودفع. قال: وهم ودفع. لعلك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى، إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، هذا وين تقدم؟ بمقتضى ما تقدم في دفع الإشكال السابق، في دفع الإشكال السابق تقدم هذا. قال: وأما الدفع فهو إن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية، وهي العلم بالنظام دون الإرادة التشريعية، وهي العلم بالمصلحة في فعل العبد. فالمصنف في مقام دفع الإشكال السابق اللي ذكر على تكليف الكفار بالإيمان وتكليف العصاة بالواجبات، هو جاوب قال فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. في ذاك المقام عرف الإرادة التشريعية، قال العلم بالصلاح. يقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم، يعني هاي مقدمة، هاي مقدمة، لزم بناء على أن تكون، يعني الإرادة عين الطلب، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الأولى هي أن الإرادة عين العلم، المقدمة الثانية الإرادة عين الطلب. يعني أن الطلب مساو للإرادة والعلم مساو للإرادة ومساوي المساوي مساوي، إذن الطلب هو العلم، المنشأ بالطلب هو العلم. يقول لزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم. يعني إذا جاءنا خطاب شرعي إلهي بإنشاء مثل صلي، هذا معناه شنو المنشأ بصلي؟ العلم، العلم بالصلاة مثلا. يقول كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، وهو بمكان من البطلان. ليش؟ أولا قلنا لأن الصيغة لا تدل بأي نحو من أنحاء الدلالة على العلم. من يقول اضرب زيدا، من يقول سأضرب زيدا، هذا إذا كان مثلا صادر من المولى، قاعد نتحدث عن الخطابات الشرعية بالخصوص، يعني الخطابات في الإرادة التشريعية ولو صادرة من المولى العرفي، فإذا المولى قال اضرب زيدا يكون هاي دلالة، هذا المنشأ بالصيغة العلم بوجود المصلحة لضرب زيد. إذا قال صلي، المنشأ بالصيغة العلم بوجود المصلحة في الصلاة، ومن الواضح أن صلي وسائر المنشأ، سائر الصيغ التي تنشئ الطلب، هاي لا تدل على العلم، هذا أمر واضح مدرك بالوجدان. ثانيا قلنا أن العلم غير قابل للإنشاء، خصوصا علم الله عز وجل، هذا غير قابل للإنشاء. زين، هذا الإشكال وين وارد أخواني؟ في خصوص الإرادة التشريعية، مو وارد بالإرادة التكوينية. ليش؟ لأن الإرادة التشريعية شنو فرقها عن الإرادة التكوينية اللي أوجب ورود الإشكال في خصوص الإرادة التشريعية؟ شنو الفارق؟ أحسنتم، قولوا إنشاء الطلب موجود بالإرادة التشريعية، بالإرادة التكوينية ماكو إنشاء طلب، إنشاء الطلب مخصوص بالإرادة التشريعية، فيجي اتحاد الطلب مع الإرادة والإرادة مع العلم. أما بالنسبة إلى الإرادة التكوينية ما عندنا طلب، فحتى إذا مثلا قلنا إرادة تكوينية ثم ماذا؟ ما عندنا إنشاء للطلب والطلب متحد مع الإرادة والإرادة مع العلم حتى نقول أن المنشئ هو العلم، أصلا ما عندنا إنشاء، يعني ما عندنا إنشاء للطلب، فلذلك اختص الإشكال بالإرادة التشريعية. يقول لكنك غفلت، العبارة ويا المتعلم مو ما بيها لياقة، يعني لعلك تتوهم ولكنك غفلت، يعني لعل المتوهم يتوهم، منو قال أن زملائنا يتوهمون؟ هذا المعنى. زين، لكنك غفلت عن أن الاتحاد، عن أن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجا لا مفهوما. هذا الإشكال مبني على أن الاتحاد بين الإرادة وبين العلم اتحاد مفهومي، لكن الصحيح هو أن الاتحاد اتحاد مصداقي، وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، عرفت أن المنشأ يعني المنشأ بالطلب ليس إلا المفهوم، يعني ليس إلا مفهوم الطلب، لا الطلب الخارجي، حتى تقول المنشأ الطلب الخارجي والطلب الخارجي متحد مع الإرادة الخارجية والإرادة الخارجية متحدة مع العلم الخارجي، فيكون المنشأ هو العلم. أن المنشأ ليس إلا المفهوم، لا الطلب الخارجي ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، بعد ما عندنا مشكلة، بل لا محيص عنه، لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وكمال توحيدك هي الإخلاص له، وكمال الإخلاص له هو نفي الصفات عن، قلنا المقصود الصفات المنفية، الصفات الزائدة هي التي تكون منفية عن الذات المقدسة، وأما الصفات التي تكون عين الذات هي متحدة مع الذات بمقتضى قوله في موضع آخر: لا حد لصفته، ليس لصفته حد محدود. اللي قلنا هاي خاصة الذات، فإذا الصفة تتحد مع الذات. شوفوا إخواني، قال أن المنشأ ليس إلا المفهوم. إحنا سابقا مر علينا أن الإنشاءات، إنشاء الطلب يدل على الطلب الإنشائي، مو من يقول صلي صلي يدل على أي شيء، يدل على الطلب الإنشائي. الآن يقول أن المنشأ ليس إلا المفهوم، يعني شنو؟ يعني مفهوم الطلب. هذا ما يتنافى مع ما تقدم. مقصودا من أن المنشأ ليس إلا المفهوم يعني أن الإنشاء وارد على المفهوم، الإنشاء وارد على المفهوم، لكن الموجود بالإنشاء هو شنو؟ هو الطلب الإنشائي. يعني أن الإنشاء وارد على مفهوم الطلب، وبعد ورود الإنشاء على مفهوم الطلب يوجد خارجا الطلب الإنشائي، يعني يوجد خارجا في موضعه في عالم الاعتبار والإنشاء. فما يتنافى ويا ما تقدم. لا تقولون المصنف سابقا قال الإنشاء يدل على الطلب الإنشائي، الآن يقول المنشأ المفهوم، يعني كأنما الذي يوجد بالطلب الإنشائي المفهوم، فيتنافى مع ما تقدم. نقول لا، مقصود من أن المنشأ ليس إلا المفهوم يعني أن الإنشاء وارد على مفهوم الطلب. طبيعي هذا، حينما تنشئ الزوجية الملكية، حينما واحد يقول زوجتك موكلتي، هذا إنشاء للزوجية، مو هذا الإنشاء على أي شيء ورد؟ ورد على مفهوم الزوجية. مفهوم الزوجية هو الذي صار متعلقا للإنشاء. طبيعي بعد أن يتم الإنشاء يوجد الفرد الإنشائي من الزوجية، الزوجية الإنشائية اللي قلنا قد تكون مثار لبعض الآثار العقلائية والشرعية، حلية الاستمتاع ووجوب النفقة ونحو ذلك. فإذا المقصود من المنشأ ليس إلا المفهوم مو أن المنشأ يعني الموجود بالإنشاء، وإنما مقصوده ما يرد الإنشاء عليه، ما يتعلق الإنشاء به هو مفهوم الطلب، بعد ذلك يوجد الطلب الإنشائي خارجين. واضح هذا أخواني؟ هذا تمام الكلام في الفصل الأول، الفصل الأول اللي عقده المصنف للبحث في مادة الأمر، وتحدث في أربع جهات فرغنا منه. الكلام يقع في الفصل الثاني، الفصل الثاني ما يتعلق بصيغة الأمر. وهذا الفصل فيه مباحث تسعة. المبحث الأول من الفصل الثاني المرتبط بالصيغة يبحث فيه في معاني الصيغة. شنو المعاني التي ذكرت للصيغة؟ ذكر علماء المعاني والبيان عدة معاني للصيغة، أوصل البعض إلى أكثر من 20 معنى، المصنف اقتصر على بعض هاي المعاني. ويظهر من كلماتهم ويظهر من عدهم لهاي المعاني في عرض الطلب، يظهر أنها معاني استعملت الصيغة فيها. هم من أجوا عدوا هاي المعاني، عدوا هاي المعاني في عرض الطلب، ما يعني يفهم من هذا الصنيع أنهم ادعوا أن تلك المعاني معاني للصيغة، استعملت الصيغة فيها على حد استعمال اللفظ في المعنى، على حد استعمال سائر الألفاظ في المعاني. فإذا هاي المعاني اللي راح تذكر هي معاني للصيغة، استعملت الصيغة فيها، مثل الأسد، الأسد نستعمله في الحيوان المفترس، نستعمله استعمال حقيقي، ونستعمله في الرجل الشجاع استعمال مجازي. الأسد يستعمل تارة في هذا المعنى ويستعمل تارة في هذا المعنى. فهم الرجل الشجاع وهم الحيوان المفترس نقول عنه معنى للأسد، معنى للفظ الأسد، غاية ما في الباب أن الأول معنى حقيقي الثاني معنى مجازي، لكن على أي حال هو معنى من المعاني استعمل اللفظ فيه. يبدو من القوم حينما ذكروا هاي المعاني يبدو منهم أن هاي المعاني معاني مستعملة، الصيغة مستعملة في تلك المعاني. منين نستظهر هذا المعنى؟ من عد تلك المعاني في عرض الطلب. لا شك في أن الصيغة تستعمل في الطلب، حينما ذكروا معاني أخرى في عرض الطلب هذا يفهم منه ولو مو صريح لكن يفهم منه أن تلك المعاني معاني استعملت الصيغة فيها على حد استعمالها في الطلب. سأفرض أن استعمال الصيغة في الطلب استعمال حقيقي، واستعمال الصيغة في سائر المعاني الأخرى استعمال مجازي، لكن هذا لا يخرج تلك المعاني عن كونها معاني لنفس الصيغة، مثل الأسد والحيوان المفترس والرجل الشجاع. وأما تلك المعاني فأول المعاني هو الترجي والتمني، قالوا أن الصيغة استعملت في التمني واستعملت في الترجي. وقد يذكر مثال واحد لكل من المعنيين الترجي والتمني، قول امرئ القيس ابن حجر الكندي: ألا أيها الليل الطويل الأنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، ألا أيها الليل الطويل الأنجلي. فالشاعر إذا فرض استحالة الانجلاء، هو إذا فرض استحالة الانجلاء يكون هذا من قبيل التمني، وإذا فرض إمكان الانجلاء يكون هذا من قبيل الترجي. لأن تدرون أن الفرق بين التمني والترجي هو أن التمني يتعلق بالمستحيل، ليت الشباب يعود، عود الشباب بمعنى ذاك الزمان هذا أمر مستحيل، لعل لي مالا فأحج به، حصول الإنسان على المال هذا مو أمر مستحيل ممكن، فيقولون الأول تمني ثاني ترجي. هذا ألا أيها الليل الطويل الأنجلي، هاي أنجلي صيغة افعل، هاي صيغة افعل استعملت في التمني أو استعملت في الترجي. هذا معنى. المعنى الثاني التهديد، نحو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. هذا اعملوا ما شئتم مو معنى وجوب أو إباحة أن يعمل العبد ما شاء، وإنما هو من باب التهديد، يهدد يقول له أنت شو تسوي، شو تريد تسوي، بعدين أنا أعاقبك. هذا التهديد، اعملوا ما شئتم. معنى ثالث الإنذار، نحو قوله تعالى: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم. هاي تمتعوا، تمتع هاي صيغة افعل استعملت في الإنذار، وقالوا إن الفرق بين التهديد والإنذار هو أن التهديد هو إبلاغ، التهديد هو الإبلاغ، والإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، يعني حصة خاصة من الإبلاغ، فيكون أخص، يكون الإنذار أخص من التهديد. ويمكن رجوع الإنذار إلى التهديد، فإما يكون نفس المعنى أو يكون معنى أخص منه. المعنى الرابع الإهانة، نحو قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق هاي صيغة افعل استعملت في الإهانة. الاحتقار المعنى الخامس، الاحتقار كقوله تعالى: بل ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا هاي صيغة افعل استعملت في الاحتقار، هذا أمر محتقر افعلوه ولا قيمة له، ألقوا ما أنتم ملقون، ويمكن إرجاع الاحتقار إلى الإهانة، يعني إرجاعهم إلى معنى واحد، يعني ذوق إنك أنت العزيز وألقوا هذا معنى واحد. المعنى السادس التعجيز، نحو قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، هاي فأتوا مو الغرض منه وجوب الإتيان بحيث كل مكلف يجب عليه أن يأتي بسورة من مثله، وإنما الغرض منه إبراز عجز المقابل وتعجيزه. فأتوا بسورة من مثله، أنتم عاجزون عن الإتيان ولو بسورة من مثله، هاي صيغة تفعل استعملت في التعجيز. التسخير، التسخير هو المعنى السابع، نحو قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين، هاي كونوا صيغة افعل استعملت في التسخير. المعنى الثامن الإرشاد، الإرشاد كقول الطبيب لمريضه: اشرب الحليب الحلو، اشرب، هذا مو يدل على الوجوب وإنما يدل على إرشاده إلى أن في الحليب الحلو مصلحة إليه. الإباحة كقوله تعالى: كلوا واشربوا، مو أن الأكل واجب والشرب واجب، وإنما الشارع من نعمه علينا أن أباح لنا أكل ما نأكل وشرب ما نشرب، إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة كالدعاء: رب اغفر لي ولوالدي، الدعاء، هاي معاني متعددة، غرضنا من يعني تعدد المعاني ولو نقنع ببعض تلك المعاني، يعني ولو الإنسان يرجع إلى وجدانه فعلا يجد أن هاي الأمثلة هاي الآيات تدل على تلك المعاني. ذق إنك أنت العزيز الكريم، هاي واضحة تدل على الإنذار مثلا. الاحتقار: بل ألقوا ما أنتم ملقون، على الأقل الإباحة كلوا واشربوا واضح، هذا لا يدل على الوجوب، يدل على الإباحة. القوم قالوا أن كل تلك المعاني هي معاني استعملت الصيغة فيها، فلذلك عددوا المعاني المستعملة فيها الصيغة، هكذا ذكروا. والمصنف لا يرتضي ذلك، لا يرتضي أن هاي المعاني هي معاني استعملت الصيغة فيها. طبعا راح يجي بحث، شوفوا أخواني، راح يجي بحث من المصنف ومن الأصوليين جميعا يذكرون هل أن الصيغة حقيقة في الوجوب أم في الندب أم في الأعم، يذكرون هذا البحث. هذا شنو معناه؟ معناه أن القوم التزموا واعترفوا بأن تلك المعاني معاني مجازية، هاي معاني مجازية، ولذلك هم ما يتنازعون في البحث الآتي هل أن مثلا الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الإباحة، مع أنهم قالوا في الآية الكريمة كلوا واشربوا استعملت الصيغة في الإباحة، استعملت في الإباحة، لكن حينما يجون إلى بيان المعنى الحقيقي ما يذكرون الإباحة كطرف من أطراف المعاني الحقيقية المتوهمة أو المبحوثة، يبحثون مثلا في الوجوب، في الندب، في مطلق الطلب، أما أن يكون الإباحة معنى حقيقي متوهم هذا ما يذكروه. ما يجي واحد يقول أن الصيغة موضوعة للإباحة والصيغة تستعمل في الإباحة بنحو الحقيقة، هذا ما متوهم، صحيح أن الصيغة استعملت في الإباحة لكن استعمال مجازي. فإذا من خلال بعض كلماتهم، من خلال ضم بعض كلامهم إلى البعض الآخر، نفهم أن القوم حينما قالوا أن الصيغة تدل على الإباحة، التعجيز، الإنذار، التسخير، الدعاء ونحو ذلك، هذه كلها معاني مجازية، معاني مجازية استعملت الصيغة فيها على نحو استعمال الصيغة في الطلب. احنا خلينا نفرغ من الاستعمال ثم بعد ذلك نشوف إلى أي معنى وضعت بالخصوص. هكذا ذكروا المصنف لا يرتضي ذلك. المصنف يقول هذه التي ذكرت هي في الحقيقة ليست معاني للصيغة، استعملت الصيغة فيها على حد استعمال الأسد في الرجل الشجاع أو في الحيوان المفترس. طبعا احنا الآن مو في صدد بحث المعنى الحقيقي، لا، نريد نشوف معاني الصيغة. في بحث آتي رح نجي نشوف الصيغة لأي شيء وضعت، هل وضعت للوجوب أو لشيء آخر، لكن الآن في صدد فقط التعرف على معاني الصيغة في الجملة الحقيقية والمجازية. المصنف يقول التهديد، الإباحة، التسخير، هاي ليست معاني أصلا حتى يمكن أن تكون معاني مجازية أو حقيقية. يجي تتمة كلام المصنف، قال: الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر. الفصل الأول كان يتعلق بمادة الأمر وفرغنا منه، وفيه مباحث، قلت 9 مباحث راح يتحدث. المبحث الأول أنه ربما يذكر للصيغة معان قد استعملت فيها. شوفوا، استعملت فيها، فالصيغة مستعملة في هاي المعاني. وقد عد، مو احنا، هم عدوا، وقد عد منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك. وهذا كما ترى ضرورة يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.